بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن في هذه الليلة، ليلة الاثنين 12 من شهر شعبان عام 1430 الهجرة، وفي جامع والدة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ضمن دروس كبار العلماء والتي تنظمها مؤسسة الدعوة الخيرية، جزا الله مؤسسيها والقائمين عليها خير الجزاء. ونحن في هذه الليلة مع سماحة والدنا الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، ونحن مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فنستأذن شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، الباب 20، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذه الترجمة أراد بها المصنف التحذير من الغلو في قبور الصالحين والأنبياء، بأن يعتنى بقبورهم كالبناء عليها وتجصيصها وتلوينها وجعل السروج فيها وتهيئتها كأنها مساجد يصلى فيها وكأنه حرم يطاف به. فالغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، أن يعبد أولئك سكان هذه القبور من دون الله ويصرفون لهم خالص حق الله جل وعلا. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فيعبدها أولئك الذين غلوا فيها حتى أخرجهم الغلو إلى أن عبدوها من دون الله، عظموا أربابها من دون الله، سألوهم الحاج قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما هو لائق بالله غير جائز صرفه لغير الله. ثم استدل المصنف بما رواه مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. فالنبي سأل ربه ألا يجعل قبره وثنا كسائر الأوثان التي يعبدها العابدون الجاهلون من دون الله، ويذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها ويستغيثون بساكنها ويسألونهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات إلى غير ذلك من الضلالات والغوايات. اللهم لا قبري وثنا يعبد. فلقد أجاب الله دعاءه فأحاط هذا القبر الكريم بجدران منعت الناس من الوصول إليه، وأصبح منعزل عن المسجد بالحيطان التي أحيطت به والعنان اعتنيت به حتى ما يتمكن أحد من الوصول إليه. وباب الحجر إذا فتحت إنما أمامهم جدار لا يجدوا جرا شيئا، فإن السلف اعتنوا بقبره بعد القرون فضلة اعتنوا به غاية العناية وأحاطوه بهذا السياج المنيع حتى لا يتمكن الجهال من الوصول إليه وإيذائه بالشرك بالله، فإن الشرك يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي المؤمنين لكونه أعظم ذنب عصي الله به ولكونه الناقلة عن ملة الإسلام. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. اللهم لا اجعل قبري وذعبا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما لعنهم رسول الله بقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل ذلك حماية للتوحيد وتحريرا للتوحيد ونعيا بالمسلم عن ذرائع الشرك ووسائله المفضية إليه التي تجعل المسلم يقع في الشرك من حيث لا يعلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الله هذا السؤال أجاب الله دعاءه فحفظ هذا القبر ولله الحمد. لو جعل في البقيع لتسارع الجهلة إليه ولطافوا به ولصرفوا له العبادة ولا فعلوا. وكان السلف يحذرون من سلم على النبي ألا يدعو مستقبل القبلة، ألا يدعو مستقبل القبر، وإنما يدعو مستقبل القبلة حرصا منهم على حماية العقيدة، حرصا منهم على حماية التوحيد، حرصا منهم على سد طرق الشرك الموصلة والمفضية إليه. نعم.
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره.
نعم. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. هذه الآية ذم لهم. أفرأيتم اللات والعزى هل نفعتكم؟ هل شفعت لكم؟ هل خلصتكم من مشاكلكم؟ إن دعاءها عبث. فاللات والعزى صنمان وثنيان لأهل العرب. في اللات والعزى، العزى لأهل مكة والعزى لأهل مكة واللات لأهل الطائف وإلى غير ذلك. فهذه أصنام لا تنفع بعبدها وإنما عبدت بالجهل والضلال. كان اللات يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره ودعوه من دون الله. يلت السويق يجعل يعني التمر مع السمن ويعطيه الحجيجة ويسقيهم إياه بأيام الموسم، فلما رأوا أعماله الصالحة بعد موته لما عرفوا أعماله فبعد موته عكفوا على قبره واتخذوه إله ربا معبودا وصرفوا له خالص عباد الله. قيل إنهم سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، اشتقوا أسماء آلهتهم من أسماء الله مضاهة لخلق الله، وكل هذا من عنوان الضلال والباطل. فالمهم أن الشرع منع وسائل الشرك وذرائعه وحال بين المسلم وبينه ليكون المسلم على بصيرة من دينه وليعبد الله على علم وعلى بصيرة وليحذر من ذرائع الشرك، فمن تهاون بها يوشك أن توقعه في البلاء. نسأل الله السلامة والعافية.
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
نعم.
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث أورده المصنف في باب أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أورد علي بن عباس لعن الله زوارات القبور ولعن الله المتخذين عليها المساجد والسروج، لأن اتخاذ المساجد عليها، بنيان المسجد عليها، إنما بني عليها لظنهم واعتقادهم الباطل أن الصلاة عند القبور أولى من الصلاة بالمسجد، وأن المسجد الذي يوجد فيه قبر أولى من الصلاة في مسجد لا قبر عليه، لا قبر فيه، وأن الدعاء عند ذلك أفضل. كل هذا من الباطل والضلال وخلاف الحق، كل هذا من الخطأ والباطل وخلاف الحق. فإن بنيان المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك وأقوى ذرائعه الدالة عليه. كذلك النساء منعن من زيارة القبور لأنهن أهل جزع وقلة صبر، وربما ذكت المرأة زوجها أو ابنها أو أباها أو أمها أو بنتها أو قريبتها، فحصل عندها من الصراخ وقلة الصبر وضرب الخدود وشق الجيوب ما ينافي زيارة القبور. فإن نزور القبور ندعو لأهلها ونترحم على أهلها ونسأل الله لهم المغفرة والنجاة من النار، لا نزور القبور لأجل أن ندعوهم، وإنما نزورهم لدعائنا لهم وترحمنا عليهم وحب الخير لهم. فنقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، نسأل من الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هكذا واجبنا أن نخاف الله ونتقيه، واجبنا أن نحذر من كل وسيلة تفضينا بنا إلى الشرك. فالقبور نزورها دعاء لأهلها وترحما على أهلها، لا زيارة دعاء واستغاثة بهم والتجاء إليهم، فكل هذا مما يخالف شرع الله المسائل.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان.
نعم، وهي ما عبد من دون الله، الصنم ما كان على صورة والوثن ما لم يكن على صورة. نعم. وأن عبادة القبور تعتبر عبادة للأوثان.
الثانية تفسير العبادة.
وأن العبادة هي الدعاء، لأنهم ما يصلون صلاة القبر، لكن صلاتهم لله عند القبر رجاء أن يبارك فيه، وربما آل بهم الأمر إلى أن جعلوا الصلاة لذات القبر، فهذا هو الكفر الأكبر.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه.
نعم، استعاذ مما يخاف وقوعه، اللهم لا تجعل قبري ونعبد، يعني علمه أن قبور الأنبياء قد عبدت وأن قبور الصالحين قد تعبد، فخاف على نفسه أن يأتيه ما يأتي غيره، وإن كان محب الخير لغيره لكن غلو فيه ليس كغلو في غيره صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
نعم، قوله إن بقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله تعالى.
اشتد غضب الله، لأن هذا منكر، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الغضب دل على أن الفعل منكر يستحق أن يغضب الله عليه.
السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان،
وأن عبادتها دعاها من دون الله. اللات لما رأوا أفعالهم عكفوا عليها فعبدوها، فدل على أن العكوف عند القبور والطواف بالقبور والصلاة لأجل ذات القبر ودعاء صاحب القبر أنه من الشرك والضلال.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح.
نعم، لو كان فاسد ما أتوا، لكن قبر رجل صالح فهذا فتنة في أعظم، مع أن القبور قد تبنى على بهائم وعلى قبور مشركين، عباد القبور ما يبالون، يتوارثون هذا الباطل، وكل من وجد قبرا يعبد عبده، وقد يكون فيه صالح أو طالح أو كلب أو حمار أو لا في شيء، لمن تعلق بغير الله لا يبالي ما فعل.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية،
وأنه صاحب اللات وسببه للتسويق الحاج.
التاسعة لعنة زوارات القبور أو لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها.
لا بس بعد بس
طيب ننتقل للساده سماحتكم، ننتقل الى الرياض لاخذ اسئلتهم. في احد في الرياض؟
نعم.
طيب وصل استاذنك شيخ،
تفضل.
الاخوة في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل يقول: هل يجوز فك السحر بالسحر للضرورة؟ وما ورد السلف الموحدين أهل السنة والجماعة، وما رد السلف الموحدين أهل السنة والجماعة على من أفتى بجواز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
أريد السؤال فقرة فقرة يا أخي، أعطني السؤال فقرة فقرة. أولا
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز السحر بالسحر للضرورة؟ طيب.
لا أريد
يا أخي ذلك.
أريدها فقرة فقرة حتى يجاب عليها. الأول
هل يجوز فك السحر بالسحر للضرورة؟
هل يجوز فك السحر بالسحر للضرورة؟ الذي دل الشرع عليه أن السحر لا يجوز حله بالسحر، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم، لأن المشكلة إذا قيل حل السحر بالسحر معناه أننا أقررنا الساحرة ورضينا بفعله وأبقيناه على حاله وأقررناه على خطئه ورضينا بفعله، والمطلوب منا قتله، حد السحر بالسيف، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا كان هذا في إتيان وتصديقه، فمن طلب الحل منه فإنه طلبه بغير الشرع، فالذي نعتقد دين الله به أنه لا يجوز أن نأتي السحرة بل نبغضهم في الله ونعاديهم في الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وهذا سائل يقول: تعددت الأذكار بعد الركوع بها كلها.
كيف
الصوت غير واضح يا اخوان في الرياض؟
يقول السائل: صلى الله عليه وسلم الشيخ، هل تعددت الاذكار بعد الركوع فهل يؤتى بها كلها؟
والله ما فهمت شيء. ولا سمحت وضح السؤال، الفقره الثانيه، خلي الصوت واضح لان ينفعنا. الفقره الثانيه
يقول السائل: تعددت الأذكار بعد فهل يؤتى بها كلها؟
والله ما فهمت.
الصوت يقطع يا أخوان في الرياض، اضبطوه.
ما فهمت.
يقول السائل: تعددت الأذكار بعد الركوع فهل يؤتى بها كلها؟
ألفاظ الركوع ولا ألفاظ الأذكار؟
أذكار الركوع.
هل أذكار الركوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحان ربي العظيم، وربما قالها 10 مرات، وكان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا المنقول عنه في الفريضة. أما في النافلة فنقل عنه أنه كان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ركع لك ركع اللهم لك ركعت، يعني خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي ودمي، ومس قلت قدمي لله رب العالمين. هو القائد. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، لكن تعظيمنا بإتياننا بسبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم وبحمدك وإن عظمنا شيئا بشيء من غير ذلك فجائز.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ. وهذا سائل من دولة إفريقية يقول: بلدة صغيرة أهلها غرفة للصلاة دون إمام راتب، فهل تجب الصلاة فيها؟ بلدة صغيرة خصص أهلها غرفة للصلاة دون إمام راتب، فهل تجب الصلاة فيها؟
والله بس بدي أفهم. بلدة صغيرة خصص
أهلها غرفة للصلاة دون إمام راتب، فهل تجب الصلاة فيها؟
الله سيدي يفهم كامل السؤال. أنا فهمت قرية صغيرة خصص، ما تشوف الجهاز لعله يعني أما نفهم السؤال. التصميم الرياض كان عندهم قدرة يعني السؤال ما فهمنا.
أعد السؤال وابتعد قليل عن.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ. سائل يقول: بلدة صغيرة خصص أهلها غرفة للصلاة دون إمام راتب، فهل تجب الصلاة فيها؟
إذا كانت القرية فيها جماعة يصلون. النبي أخبر أن الشيطان يعني يسيطر على من ليس عندهم جماعة. إذا كانوا في قرية ولو صغيرة جماعة يقيمون الصلاة بلا شك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تخصيص ليلة 27 من رمضان لجمع الأموال لمقرئ التراويح؟
لجمع أموال لجمع، ما فهم السؤال يا شيخ.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تخصيص ليلة 27 من رمضان لجمع الأموال لمقرئ التراويح؟
التراويح
لمقرئ التراويح يعني إمامهم.
جمع الناس في ليلة 27 مبلغا لمن يأمه بالتراويح، يعني كونهم يخصون بالليلة، هل يريدون أن تخصيص الليلة لأجل تبرع الناس، أم هم فقط لما قرب انتهاء الشهر طلبوا من الآخرين التبرع؟ إن كان يعني هو لا شك يعني ما في ما منع ذلك، لكن هل تخصيص هذه الليلة لأمر يريدونه، يعني يقول هذه 27 الصدقة فيها أفضل من الصدقة في سائر الليالي ونحث الناس عليها، هذا يحتاج إلى أصل. نحن نعلم ليلة القدر أفضل الليالي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لكن هل للصدقة فيها تخصيص من بين سائر الليالي؟ هذا أمر ما أحفظ بشيء. لا شك إن الصدقة في رمضان لها فضل، لكن هل لليلة القدر، هل للصدقة في ليلة القدر تميز من غيرها؟ هذا ما أتوقف فيه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة عند القبر؟ ومن صلى في مسجد لم يعلم أن فيه قبر هل يعيد الصلاة؟
حكم الصلاة عند القبر باطلة. وإذا صليت في مسجد فيه قبر ولم أعلم فإني أعيد الصلاة، لأن الصلاة في هذا المسجد صحيحة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وسؤالنا الأخير: ما هو دور طلاب العلم في البلاد التي يكثر فيها الأضرحة التي بنيت على القبور مع تعلق الناس بها؟
لا شك أن طلاب العلم الذين شرح الله صدورهم بالحق وأنار عقول يجب عليهم أن يبينوا للناس الحكمة ويريحهم من هذا الباطل ويكشفوا لهم الحقائق ويدلهم على الخير.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نستأذن سماحة الشيخ في عرض أسئلة الحضور للطائف. سماحة الشيخ يقول: حفظكم الله، هل يجوز إضاءة القبور؟ وما معنى لعن الله الذين يسرجون القبور؟
إضاءة القبور معنى أن نضع في المقبرة أعمدة، نضع عليها لمبات كهربائية تضيء القبور، ما يجوز هذا الشيء. أو أجعل على القبر قنديلا خاص، ما يجوز هذا. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل ثابكم الله، ما رأيكم في من يجيز دفن الصالحين داخل المسجد ويستدل بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويقول نصلي وقبر الرسول خلفنا ونصلي في الروضة والقبر عن يسارنا؟
هذا قول باطل. الرسول ما دفن في مسجده، دفن في حجرته، ما دفن في مسجده. كون الحجر ألحقت بالمسجد في آخر الأول لا يدل على أن دفن بالمسجد.
أثابكم الله. يقول السائل هل يجوز التصدق بالمال عن والدي المتوفى؟
لا بشيء إن شاء الله.
ما حكم بيع الصحف؟
أصل جوازها أشكل فيها أصل جواز الأصل.
يقول بعض السائلين عند سؤالهم الناس المال يقولون أعطونا من أجل الله ورسوله، هل يجوز هذا؟
لا ما يجوز، أعطونا لله.
يقول لدي مبلغ من المال لم أزكيه مدة 9 سنين، كيف أزكيه؟
احسب 9 سنين كل سنة زكيها بمقدار المال موجود عندك.
أثابكم الله. يقول حفظكم الله، هل القول في الغناء حلال كفر لأنه استحل ما حرم الله أم الخلاف سائر؟
لا، مسائل اللي فيها خلاف العلماء له وجهة نظر، وإن كان بعضهم من وجهة نظر قاصرة، ما يجوز كفر. الكفر إذا أحل حراما أجمع الناس على تحريمه وعلم تحريمه من الدين بالضرورة. لو قال الخمر حلال، الزنا حلال، الربا حرام، حلال، السرقة حلال، هذا ضلال. نعم، كفر. نعم.
أثابكم الله.
نعم.
ما حكم السعي في المسعى الجديد؟
بني وأشيد وسعى المسلم فيه، ونسأل الله التوفيق للجميع. الشيء أقره علماء ومشى على طريق، ونسأل الله الجميع التوفيق.
يقول السائل ما علامة ليلة القدر وما أحسن الأفعال فيها؟
والله ما أحفظها علامة، إلا أنهم يقول الناس إن صبيحتها ترى الشمس لا شعاع لها.
أثابكم الله شيخنا. يقول السائل هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يصير قبره صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد؟
لا حاجة، وقت مو بقريب يمه ولا هم بعيد عن كل البعد. نعم.
يقول هذا السائل كثيرا ما أدعو ولا يستجاب لي رغم أني مبتعد عن المعاصي.
لا تعجل الدعاء، الله أعلم، عليك الدعاء والإجابة انتظرها من الله، الله أحكم وأعلم. النبي قال يقول يعني دعوت يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. عليك الدعاء والله أبصر بأحكم الجواب بالإجابة.
أثابكم الله شيخنا. يقول السائل هل مس الذكر ينقض الوضوء؟
نعم، من مس ذكره بدون حال نقض وضوءه.
يقول أنا شاب عمري 18 عاما وأريد أن أتزوج ووالدي معارض على ذلك.
كم عمرك؟
18 عاما.
لماذا عرض صغير سنك أصله؟
يقول كلام غير واضح، مع العلم أن الحالة المالية جيدة.
لقد يكون نظرة، لكن إذا طلب الشاب الزواج وألح فينبغي إجابة التحصين اللي ترجع عن الحرام.
أثابكم الله. نختم بسؤالنا هذا المجلس. يقول لو أن رجلا محتلما لم يجد الماء قليلا فتوضأ ولم يغتسل،
ما يجوز له؟ الله ما أبى حتى يوم عند عجز عن الماء. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وفق الله الجميع لما يرضى.
صلى الله عليه وسلم.